بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التوبة. من الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على منزلة التوبة ما ذكره صاحب المنازل من قوله: حقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. ثم فصل في بيان طلب أعذار الخليقة، وبين أن هذا قد يقصد به الاعتذار بالقدر على المعصية، وبين أن هذا خطأ وليس بصواب. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار، فتعذرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك، فهذا حق. يقصد هنا ليس الاعتذار بذنبك أنت في مواجهة ربك سبحانه وتعالى وعدم التوبة، لأن الله عز وجل قد قدر الذنب عليك. فقد رد رحمه الله تعالى على ذلك في ما سبق، لكن هنا حصلت إساءة من الخلق إليك، فأنت الذي أسيء إليه، فتحمل إساءة الناس على قدر الله سبحانه وتعالى، أن ما أصابك من الناس لم يكن ليخطئك، لأنه بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا حق، وهو من شأن سادات العارفين وخواص أولياء الله الكمل، يفنى أحدهم عن حقه ويستوفي حق ربه، ينظر في التفريط في حقه وفي الجناية عليه إلى القدر، وينظر في حق الله إلى الأمر. تأملوا ماذا يقول. يقول: ينظر في التفريط في حقه وفي الجناية عليه، يعني يقصد اعتداء الناس عليه، تسلطهم عليه، إلى القدر، أن هذا قد أمر قد قدره الله عليه، وهو من المصائب والابتلاء الذي يقابل بالصبر. ثم قال: وينظر في حق الله إلى الأمر، يعني حق الله عليه في الفعل والترك، أمرك الله بأمر فتفعله، ونهاك عن نهي فتنتهي عنه، هذا يرجع إلى حق الله سبحانه وتعالى، فتنظر إلى الأمر والنهي، فيطلب لهم العذر في حقه، ويمحو عنهم العذر ويبطله في حق الله. وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه، فلو قضي شيء لكان. فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه وقيامه بالأمر، وقطع يد المرأة عند حق الله. يريد المرأة المخزومية التي سرقت، فشفع فيها أسامة رضي الله عنه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على قطعها. قال ولم يقل هناك القدر حكم عليها. وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة، هذا وقد صح هذا في البخاري ومسلم. ولم يقل لو قضي لهم الصلاة لكانت، أي لو قضي لهم أن يصلوا قدرا لصلوا، وما دام أنهم ما صلوا فيعذرهم بالقدر، لم يعذرهم، بل توعدهم بالعقوبة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أقوم إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يعتذر لهم بالقدر. وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر. وكذلك فعله في العرانيين الذين قتلوا راعيه واستقادوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل قدر عليهم، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا. وطبعا القصة رواها البخاري من حديث أنس، ورواها كذلك مسلم، إلى غير ذلك مما يطول بسطه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره أو يقبل الاحتجاج به من أحد، ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه وقال لو قضي شيء لكان، فصلوات الله وسلامه عليه. هنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 8 سنين، فما لامني على شيء يوما. وفي رواية قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا أعتبني على شيء يقول: دعوه دعوه، فلو قضي شيء لكان. يقول: فهذا المعنى الثاني، يقول ابن القيم، وإن كان حقا لكن ليس هو من شرائط التوبة ولا من أركانها ولا له تعلق بها، فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته، فما أراد إلا المعنى الأول، وقد عرفت ما فيه. طبعا هو معنى باطل، المعنى الأول معنى باطل، وهو أن يعتذر بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي. ثم شرع رحمه الله تعالى كذلك في رد هذه الشبهة وهذا الأمر الذي يشكل انحرافا في باب العقيدة، قال: ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره، وكذلك الجوع هو من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات، مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من قدره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا له: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدري، من قدر الله. وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض. قال: وإذا طرق العدو الكفار، وإذا طرق العدو الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ وكذلك المعصية، إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح، وهي من القدر. ثم قال: فصل. ودفع القدر بالقدر نوعان: أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر مقابلة. يقول ولم دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه، ولما يقع بأسباب أخرى من القدر مقابلة فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع البرد والحر ونحوه. الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز. ثم قال فإذا غلب العبد وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال، فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودا. طبعا القيم هنا يستعمل اصطلاحات القوم، اصطلاحات الصوفية في الفناء وغير ذلك، لأنه يشرح رسالة في التصوف. قال وأما في حال القدر وحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله وعن هوى بأمر الله وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته، فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، والله المستعان. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن المقصود من التوبة. قال أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل عزة فتوبته مدخولة. يعني أن تكون التوبة لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم تطرق لموضوع الكلام على نسيان الذنب بعد التوبة، قال والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، يعني داخله شيئا من رؤية فضله وحسن عمله، ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. يعني الآن بعد التوبة هل الذنب تذكره أم تنساه؟ فيذكر أولا له أحوال، فإذا كان هذا الأمر سيورثك عجبا وتنسى منة الله عليك وتنسى حقيقة نفسك، فذكر الذنب أنفع. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وكماله به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له. ثم قال رحمه الله اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. أحدها أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد، فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق بالأمر والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه ومتعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. قال: فمن بعضها أن الله سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه بكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاءه منه العزيز الحكيم. هذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. يعني يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد علم من عبده أنه يفعل كذا، وشاء هذا الأمر منه قدرا، فجاءت مشيئة العبد متوافقة مع علم الله ومع قدره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولو أجبرك شخص على أمر يريده وقد فعلته، فقد تفعله وأنت غير مريد له. أما أن تتوافق مشيئتك وفعلك مع مشيئتي وما أراده الله وقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا لله عز وجل. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة. ومن ذلك أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهده عزة الله وعظمته وكمال قدرته. ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر. وهذا البر من سيده به كان مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. يعني معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لك أيها العاصي، ومع ذلك فأنت تعصي ويسترك، فهذا من بر الله عز وجل، من بره سبحانه في ستره على العبد حال ارتكاب المعصية. قال ابن القيم: فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها من هذه كذلك الحكم شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته سبحانه وتعالى باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها ومن هذه الحكم قال: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانه وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بما بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة. قال: ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا فلو آخذنا بالذنب لآخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل من العبودية وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون: ولكنه قد قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه وهو وحده الغني، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، هذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر محبته له يكون ذله له، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة، وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، طبعا القوم واللي هم الصوفية في كلامهم. قال: وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها. هنا يرد عليهم ابن القيم رحمه الله، يقول: هذا المعنى الذي هو الذل لله والخضوع له، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة، الصوفية يسمونها فقرا، يقول هذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله، فلا بد من تقدير لوازمه ومن أسباب الضعف والحاجة وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. ثم قال: ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. أقول هنا تقرير لابن القيم رحمه الله تعالى لما عليها للسنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وما ذكره سابقا من أثر التوبة أو شهود التوبة أو الوقوف على مقاصد التوبة أرجعها إلى أسماء الله عز وجل وأسماء أو وصفاته. فيقول هنا أن تعلم، ومنها أن أسماءه الحسنى لأنها تقتضي معاني ليست جامدة، بل هي حسنى بالغة الحسن في معانيها. يقول أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات ونصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. كلام جميل ابن القيم رحمه الله تعالى، يدلك على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بمعطلة عن معانيها ولا عن آثارها، وقد دلل على ذلك رحمه الله تعالى. كذلك ذكر من آثار التوبة أو من الحكم المترتبة على التوبة ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، وقد تكلم عليه بكلام كذلك وفوائد كثيرة، فنحتاج أن نفرده بالكلام في مجلس قادم بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.